كم أنا مسرور بلقائي بكم في هذا اليوم لنتابع تأملاتنا في نبوة عاموس ولنستخرج اللآلئ الثمينة من أعماق هذا السفر العجيب. صلاتي ألا تجد الوقت لمتابعة الدرس فحسب، بل وأن تسمح لله أن يكشف عن آذان قلوبكم لتسمعوا رسالة منه اليوم. ضمن تأملاتنا في الفصل الثالث من نبوة عاموس، رأينا المرة الماضية عاموس يسأل عدة أسئلة ليبين أن لكل سبب نتيجة. وكان أحد الأسئلة: هل يسير اثنان معا إن لم يتواعدا؟ إننا هنا أمام سبب ونتيجة، فالسبب هو أنه ينبغي أن يكون هناك توافق بينك وبين الله إن أردت أن تسير معه مستمعي. أما النتيجة فهي أنك ستسير معه حينما يكون هناك اتفاق وتوافق بينكما. لهذا فإن أردنا أن نسير مع الله فينبغي علينا أن نسلك في طريقه. وهكذا صديقي المستمع، هناك دوما سبب يعقبه نتيجة، ودينونة الله تعقب اقتراف الإنسان للذنوب. لقد قال الله إنه سيدين الشعب، وبالتالي فالدينونة آتية لا محالة. لهذا فمن الغباء أن لا يتجاوب الناس مع دعوة الله. ولابد أن رسالة الله قد تركت أثرها على الناس، لكنهم لا يصغون إلى النبي. الله لن يدع أي أمة تعيش في سلام ورخاء وهي تقترف الخطايا والذنوب. فقد تشهد مثل هذه الأمة فترات من السلام والرخاء، لكن لابد من أن تأتي الدينونة في يوم ما. ولكن الله لن يعاقب الشعب إلا بعد أن يقوم بتوصيل رسالته لهم أولا. فالله عازم على جعلهم يعرفون ما هو مقدم عليه. كان الأنبياء يقومون بتوصيل رسالة الله إلى الشعب القديم، والمشكلة التي نعاني منها اليوم لا تكمن في أن الناس ليس لديهم رسالة من الله، بل أنهم لا يصغون لكلامه. فالله يحذر الناس في كلمته. نتابع اليوم ما تبقى من الفصل الثالث من عاموس، ونقرأ منه فورا مع الأخت رندا ابتداء من الآية التاسعة وحتى نهاية الفصل.
نادوا على القصور في أشدود وعلى القصور في أرض مصر، وقولوا: اجتمعوا على جبال السامرة وانظروا شغبا عظيما في وسطها ومظالم في داخلها، فإنهم لا يعرفون أن يصنعوا الاستقامة، يقول الرب. أولئك الذين يخزنون الظلم والاغتصاب في قصورهم، لذلك هكذا قال السيد الرب: ضيق حتى في كل ناحية من الأرض، فينزل عنك عزك وتنهب قصورك. هكذا قال الرب: كما ينزع الراعي من فم الأسد كرى عين أو قطعة أذن، هكذا ينتزع بنو إسرائيل الجالسون في السامرة في زاوية السرير وعلى دمقص الفراش. اسمعوا واشهدوا على بيت يعقوب، يقول السيد الرب إله الجنود: إني يوم معاقبة إسرائيل على ذنوبه أعاقب مذابح بيت إيل، فتقطع قرون المذبح وتسقط إلى الأرض، وأضرب بيت الشتاء مع بيت الصيف، فتبيد بيوت العاج وتضمحل البيوت العظيمة، يقول الرب.
نادوا على القصور في أشدود وعلى القصور في أرض مصر، وقولوا: اجتمعوا على جبال السامرة وانظروا شغبا عظيما في وسطها ومظالم في داخلها. حينما أعلن عاموس نبوته هذه، كانت أشدود مدينة بارزة شهيرة لدى الفلسطينيين القدماء، وهي في هذه الآية بالتحديد تمثل جميع فلسطين. وعلى القصور في أرض مصر، كان الله يأمر أنبياءه أن ينشروا هذه الكلمة على القصور في أشدود ومصر. والآن لاحظ صديقي ما هي الدعوة: اجتمعوا على جبال السامرة وانظروا شغبا عظيما في وسطها ومظالم في داخلها. كانت السامرة عاصمة مملكة إسرائيل الشمالية، وكان قصر أخاب وإيزابل قائما هناك، وقد بنيت السامرة على جبل واحد، لكن كانت هناك جبال أخرى تحيط بالمدينة. ومن هذه الجبال كان باستطاعة الناس أن يروا ما يحدث في المدينة حيث كانت الخطية متفشية فيها. والمقصود بالشغب العظيم هنا هو الشغب الذي كان يحدث بسبب اضطهاد الفقراء، فإن كانت الأمم الوثنية القديمة في فلسطين ومصر تدين الأمة القديمة، أفلا يدينها الله؟ عدد 10، فإنهم لا يعرفون أن يصنعوا الاستقامة، يقول الرب، أولئك الذين يخزنون الظلم والاغتصاب في قصورهم. كان السامريون يخبئون ما سرقوه واغتصبوه من الناس في قصورهم. عدد 11، لذلك هكذا قال السيد الرب، ضيق حتى في كل ناحية من الأرض، فينزل عنك عزك وتنهب قصورك. لقد باتت قصور السامرة أطلالا وخرابا بسبب دينونة الله عليهم. عدد 12، هكذا قال الرب، كما ينزع الراعي من فم الأسد كراعين أو قطعة أذن، هكذا ينتزع بنو إسرائيل الجالسون في السامرة في زاوية السرير وعلى دمقص الفراش. بعد أن وقعت دينونة الله على السامرة، صارت البقية الباقية تشبه بقطعة أذن وقدمين، وهما ما تبقى من الحمل بعد أن افترسه الأسد. وكما ترى عزيز المستمع، فقد كانت دينونة الله على السامرة شديدة لأنه كان لديها نور من السماء، مما جعل مسؤوليتها أكبر. عدد 13 و14، اسمعوا واشهدوا على بيت يعقوب، يقول السيد الرب إله الجنود، إني يوم معاقبة إسرائيل على ذنوبه أعاقب مذابح بيت إيل، فتقطع قرون المذبح وتسقط إلى الأرض. تشير عبارة مذابح بيت إيل إلى عبادة العجل الذهبي، فتقطع قرون المذبح، أي أن الله مزمع على إزالة عبادة الأوثان من أرضه. عدد 15، وأضرب بيت الشتاء مع بيت الصيف، فتبيد بيوت العاج وتضمحل البيوت العظيمة، يقول الرب. بنى أخاب وإيزابل قصرهما على قمة التل في السامرة في أجمل بقعة فيها، وقد كان القصر يغطي قمة الجبل، ومن قصرهما كان بإمكانهما أن ينظرا في أي اتجاه يشاءان، فإلى الجنوب كان باستطاعتهما أن يريا البحر الأبيض المتوسط في يوم صاف، وإلى الشرق كان باستطاعتهما أن يريا وادي الأردن، وإلى الشمال كان باستطاعتهما أن يريا وادي أيسر حدون وجبل الكرمل، وإلى الجنوب كان يمكنهما أن يريا أورشليم. فيا له من قصر مطل، لقد بنيا قصرا من عاج. وبالطبع كان الأعداء في الأيام الخوالي قد هدموا ذلك القصر ونهبوا عاجه، ومن الواضح أن أخاب وإيزابل كانا يعيشان في قصر فاخر للغاية. لقد قال الله إنه سيبيد القصر تماما، وهذا ما حدث بالفعل، حيث أصبح ذلك التل مجرد بقعة خاربة بكل ما في الكلمة من معنى بسبب دينونة الله عليه. والآن أحبائي إلى الفصل الرابع من نبوة عاموس. بدءا من هذا الفصل نجد سلسلة مؤلفة من 3 فصول تتناول الشعب القديم بصورة محددة، أي الأسباط 10 للمملكة الشمالية. في هذا الفصل سوف يتم تذكيرنا بأن الله في الماضي عاقب الأمة على آثامها. ثم في الفصل 5 سوف نرى أن الأمة ستلاقي الدينونة في المستقبل بسبب آثامها. وفي الفصل 6 سوف نرى عاموس وهو يدعو الشعب في الحاضر للابتعاد عن الآثام. وسوف ترى صديقي أن هذا القسم له تطبيق عملي على الشعب في زمن النبي عاموس، وعلينا نحن أيضا في زماننا الحاضر. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات 5 الأولى من هذا الفصل الرابع من عاموس.
اسمعي هذا القول يا بقرات باشان التي في جبل السامرة، الظالمة المساكين، الصاحقة البائسين، القائلة لسادتها، هاتي لنشرب. قد أقسم السيد الرب بقدسه، هوذا أيام تأتي عليكن يأخذون كنا بخزائم وذرية كنا بشصوص السمك، ومن الشقوق تخرجنا كل واحدة على وجهها وتندفعنا إلى الحصن، يقول الرب. هلم إلى بيت إيل وأذنب إلى الجلجال وأكثر الذنوب وأحضر كل صباح ذبائحكم وكل ثلاثة أيام عشوركم وأوقظ من الخمير تقدمة شكر ونادوا بنوافل وسمعوا لأنكم هكذا أحببتم يا بني إسرائيل، يقول السيد الرب.
فيما يحاول عاموس أن يدعو الشعب للرجوع إلى الله فإنه يستخدم سخرية لاذعة. اسمعي هذا القول يا بقرات باشان التي في جبل السامرة الظالمة المساكين الساحقة البائسين القائلة لسادتها هات لنشرب. يا بقرات باشان، تقع باشان إلى الشرق من نهر الأردن ما بين جبال جلعاد في الجنوب وجبل حرمون في الشمال، وقد كانت تقطن باشان الأصباط الثلاثة التي بقيت على الجانب الآخر من نهر الأردن. كانت باشان جزءا من مملكة إسرائيل الشمالية، وكانت أرضا خصبة جدا ومشهورة بقطيعها الجيد، كما كانت أبقار باشان قوية وحسنة المظهر بسبب المراعي الوفيرة. والآن من هم الأشخاص الذين يخاطبهم عاموس؟ من هم بقرات باشان؟ بما أن كلمة بقرات هي مؤنثة، فقد ظن بعض المفسرين أنها تشير إلى النساء اللواتي كن يعيشن في رفاهية ويأكلن أحسن الطعام ويرتدين أفخر الثياب ويولين عناية كبيرة بزينتهن. ولكي تتمكن هؤلاء النساء من التمتع بهذه الثروة، فقد كان الفقراء يتعرضون للاضطهاد. وفي الحقيقة يقول عاموس الظالمة المساكين الساحقة البائسين، وبصورة عامة تكشف الأمة عن موقفها الأخلاقي وعن مكانتها الاقتصادية من خلال لباس المرأة. فحينما تهتم النساء بلباسهن ويتحلين بالمجوهرات فهذه إشارة لرخاء الأمة وازدهارها. وهكذا فمن المحتمل أن يكون عاموس يشير إلى نساء باشان، لكن المرجح هو أن عاموس يخاطب الحكام. لكن لماذا يستخدم صيغة المؤنث؟ حسنا، لقد كان هؤلاء معروفين بشذوذهم الجنسي. فإن قرأت صديقي المستمع الفصل الأول من الرسالة إلى أهل روميا فسوف ترى بأن الله يدين الشذوذ الجنسي، ونحن نعلم من التاريخ أنه حينما تبدأ الأمة بالانحطاط فإن الشذوذ الجنسي يكون في طليعة الخطايا والأثام التي ترتكبها تلك الأمة، وقد كان هذا من بين الأشياء التي أدت إلى انهيار روما، فقد كان نيرون رجلا شاذا جنسيا، وكان معروفا أيضا بجنونه، ويقال إنه كانت هناك قاعة في قصره مخصصة لأحقر وأحط أشكال الانحراف الجنسي التي يمكن للمرء أن يتخيلها. ومن المؤسف أن مثل هذا الحال ينطبق على العديد من دول العالم في وقتنا الحاضر. عدد 2، قد أقسم السيد الرب بقدسه، هو ذا أيام تأتي عليكن يأخذون كن بخزائم وذريتكن بشصوص السمك. يستخدم الله هنا صورة صنارة مغروزة في فك المملكة الشمالية، مشيرا بذلك إلى حتمية تعرضها للسبي. وفي بعض الأحيان نقول عن أناس بأنهم عالقون بالمخدرات مثلا، وفي الحقيقة قد يعلق الإنسان في أي خطية شنيعة. والله يقول بأن هؤلاء كانوا عالقين في الصنارة للدينونة حيث سيتم إخراجهم من الأرض. ونحن نعلم من التاريخ أن الغزاة اقتادوا الأسرى بخطاف عالق في أنوفهم. عدد 3، ومن الشقوق تخرجن كل واحدة على وجهها وتندفعن إلى الحصن، يقول الرب. في الواقع يقول الله هنا، إذا كنتم تعتقدون أنه بسبب غناكم وبسبب مناصبكم سوف تنجون من العقاب فأنتم مخطئون. ونقرأ في التاريخ أيضا أنه حينما جاء الجيش الأشوري وأثر الشعب فقد أثر الملك أيضا، وهذا ينطبق على المملكة الجنوبية حينما تعرضت للسبي البابلي. والآن نأتي إلى تعبير ملفت للنظر، عدد 4 و5: هلم إلى بيت إيل وأذنبوا إلى الجلجال وأكثروا الذنوب وأحضروا كل صباح ذبائحكم وكل 3 أيام عشوركم وأوقدوا من الخمير تقدمة شكر ونادوا بنوافل وسمعوا لأنكم هكذا أحببتم يا بني إسرائيل يقول السيد الرب. لابد أنك تدرك عزيزي المستمع أن النبي عاموس يستخدم السخرية اللاذعة فيما هو يدعوهم إلى المجيء إلى بيت إيل، وهو المكان الذي كانوا يقصدونه لعبادة العجل الذهبي. هلم إلى بيت إيل وأذنبوا إلى الجلجال وأكثروا الذنوب. وكلمة جلجال تعني دائرة أو يتدحرج، وقد كان الجلجال أول مكان قصده الشعب القديم بعد أن عبروا نهر الأردن بقيادة يشوع، وقد صارت الجلجال مكانا مقدسا بالنسبة لهم، وفيما بعد صارت الجلجال مركزا لعبادة الأصنام. ونجد هنا أن اسم الجلجال يقترن بالوثنية أيضا، وهكذا فإن النبي عاموس يدعوهم إلى إكثار ذنوبهم في الجلجال، وهذا يشبه القول في زماننا هذا: تعال إلى الكنيسة كي تقترف خطية. فالنبي عاموس يستخدم هنا هجاء مرا وتوبيخا قاسيا، وهو يستخدم عبارات ساخرة لتنبيه الشعب إلى ما يقومون به في حقيقة الأمر. هل تعلم صديقي المستمع أن الذهاب إلى الكنيسة يكون محفوفا بالخطر أحيانا؟ فالشيطان يذهب إلى الكنيسة أيضا، فهو ينهض في صباح يوم الأحد ويبحث عن أي كنيسة تعلم كلمة الله لكي يقوم بتخريب عملها بأية طريقة كانت. لهذا ما أحوجنا للصلاة من أجل الخدام والكنائس التي تعلم كلمة الله باستقامة ونزاهة، فإبليس لن ينشغل بالبدع والهرطقات لأنها أصبحت تحت سيطرته، لكنه يركز جهوده على الأماكن التي فيها حياة روحية والتي يتم فيها تعليم كلمة الله. ليساعدنا الله أن نكون صاحين ومتنبهين، والأكثر من ذلك أن نكون منغرسين ومنغمسين في كلمة الله القادرة أن تبني نفوسنا لما فيه خيرنا الزمني والأبدي. ولإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.